يا شعب فلسطين نصرك بيدك.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 12 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. قائد الثورة آية الله السيد علي الخامنئي يطالب أمريكا بسحب قواتها من العراق وسوريا على وجه السرعة. طهران تؤكد أن إدارة بايدن تواصل سياسة ترامب وتحذر من احتمال إلغاء الاتفاق النووي. اليمن يزيح الستار عن أسلحة جديدة بينها صواريخ باليستية في معرض للصناعات العسكرية بصنعاء. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن أمريكا هي التي أوجدت جماعة داعش الوهابية وقدمت لها الدعم، مشددا على ضرورة مغادرة القوات الأمريكية العراق وسوريا بسرعة. وأضاف السيد الخامنئي في خطاب بذكرى المبعث النبوي الشريف أن الوجود الإيراني في العراق وسوريا استشاري وليس عسكريا، مشيرا إلى أن واشنطن تمتلك أكبر ترسانة نووية بالعالم وتدعي معارضتها للأسلحة النووية. وفيما يخص الوضع في اليمن، قال قائد الثورة إن الشعب اليمني اتخذ لنفسه وسائل دفاعية لمواجهة العدوان فاتهموه بالإرهاب، منتقدا بشدة مواقف الأمم المتحدة بشأن العدوان وعدم إدانتها الجرائم بحق الشعب اليمني. اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد تواصل سياسة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب المهزوم نفسيا، ورأى ظريف أن استمرار الضغوط القصوى على طهران لا يؤدي للنتائج المرجوة، قائلا إن واشنطن تدعي أنها تفضل الدبلوماسية وتعبر في نفس الوقت عن فخرها بمنع كوريا الجنوبية من تحرير أموالنا لديها. بدوره قال مساعد ظريف للشؤون السياسية عباس راقشي إن احتمال إلغاء الاتفاق النووي كبير للغاية في حال عدم عودة واشنطن إليه، مؤكدا أن شرط طهران لإحياء الاتفاق هو رفع العقوبات الأمريكية. جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن موقف بلاده الرافضة لتقديم أي تنازلات لطهران قبل عودتها إلى التزامها الكامل بالاتفاق النووي، وقال إن واشنطن مستعدة لخوض المفاوضات التي اقترحها الأوروبيون مع إيران. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
لم تتوقف الإدارة الديمقراطية الجديدة عن لعبة التذاكي في الملف النووي، فبعد أن انسحبت منه وفرضت إجراءات حظر على إيران، تحاول الضغط على طهران من أجل الالتزام بالاتفاق دون أن تلتزم به، وذلك عبر الدفع بوساطات حليفة للتواصل مع طهران من أجل إقناعها بالتراجع عن موقفها المطالب للولايات المتحدة بتنفيذ التزاماتها المتمثلة في الاتفاق ورفع إجراءات الحظر عن إيران قبل كل شيء. الموقف الإيراني عبر عنه وزير الخارجية محمد جواد ظريف في اتصالات ولقاءات دبلوماسية جديدة، وهو ألا عودة للتنفيذ الكامل للالتزامات قبل رفع الحظر الكامل عن طهران بصورة ملموسة. ظريف أبلغ نظيره الفنلندي بيكا هافيستو في اتصال هاتفي أن إيران ستتخلى عن إجراءاتها بتخفيض الالتزامات في حال رفعت أمريكا الحظر الجائر ولا شرعي ونفذت جميع التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي. وكرر الموقف ذاته لنظيره الياباني توشيميتسو ميتشي الذي شدد بدوره على دعم طوكيو للاتفاق النووي وضرورة وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها في هذا الاتفاق. أما واشنطن فلا تزال تتمسك بشروطها لدرجة أن العضو الديمقراطي في الكونغرس برادلي شيرمان أبدى ذهوله وسخريته من الإجابات المغتضبة لوزير الخارجية الأمريكي أنطونيو بلينكن حول الاتفاق النووي خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب. بلينكن عاد وقال إن بلاده لن ترفع أي من العقوبات المفروضة على طهران قبل عودة الأخيرة إلى الالتزام الكامل لبنود الاتفاق النووي، وأضاف أن الكرة باتت في ملعب الإيرانيين. سياسة انتقدها مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية ميخائيل أونيانوف بعدما وصف الحذر الأمريكي ضد إيران بأنه غير مجدي ويأتي بنتائج معكوسة. وتساءل أونيانوف عن مآل شروط الاثني عشر التي وضعتها الإدارة الأمريكية السابقة لدونالد ترامب على إيران، مؤكدا أن واشنطن ستصل إلى ذات النتائج التي وصلت إليها إدارة ترامب.
قال متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد مخاطبا السعودية وحلفائها: لقد مرت 6 أعوام دون تحقيق المزاعم الواهية حول فتح اليمن في 3 أسابيع، لقد حان الوقت لتستيقظوا. وكتب خطيب زاد في تغريدة اليوم الخميس أن السعودية تواصل من جديد انتهاك المبادئ الأخلاقية عبر قصف الشعب اليمني المحاصر والمحروم، وتابع: ينبغي على السعودية أن توقف هذه المجازر وتضع حدا لحربها ضد المسلمين والعرب. أزاحت القوات المسلحة اليمنية الستار عن عدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة الجديدة، إضافة لأسلحة جديدة خلال معرض للصناعات العسكرية في صنعاء. ولدى افتتاحه المعرض قال رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط إن هذه الإنجازات تعد يدا ضاربة في سياق ردع العدوان المستمر على الشعب اليمني، مشيدا بالإنجازات الكبيرة والنوعية للقوات المسلحة اليمنية على مختلف الصعد الميدانية والإنتاجية. وشملت الصناعات العسكرية للمعرض الصواريخ والطائرات المسيرة بمختلف المدايات والمهام، فضلا عن أسلحة بحرية وأخرى ضد الدروع. تتواصل المواجهة العنيفة في محيط مدينة مأرب وسط تقدم ميداني للقوات اليمنية المشتركة التي تمكنت خلال الساعات الأخيرة من السيطرة على حمة الصيد ومواقع استراتيجية أخرى، وحققت تقدما في جبهة صروح. المزيد نتابعه في هذا التقرير.
على أشدها تبدو المعارك في محيط مدينة مأرب وتحديدا في جبهتي البلق والطلعة الحمراء، مع المحاولات المستميتة لقوى التحالف السعودي المسنودة بغارات مكثفة لإيقاف تقدم قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية التي تشير آخر المعلومات إلى سيطرتها على حمة الصيد الاستراتيجية ومواقع أخرى، والتحام مساراتها في جبهتي المشجح والكسارة، وتحقيقها لتقدمات جديدة في الجهتين الشمالية والغربية من المدينة. اشتداد المعارك الدائرة بمأرب خلال الأيام الأخيرة رافقه انهيار وخسائر كبيرة في صفوف قوات هادي المدعومة سعوديا، وهو الأمر الذي اعترف فيه مؤخرا محافظ مأرب المعين من هادي سلطان العرادة بإعلانه سقوط نحو 18,000 قتيل وآلاف الجرحى من صفوفهم، وإقراره بانسحاب الدفاعات السعودية وتقدم قوات صنعاء من 3 محاور. حالة الانهيار العسكري للتحالف السعودي دفعته بحسب مراقبين إلى إعلان للزيارة المتحدث باسمه تركي المالكي إلى مأرب، محاولة لرفع معنويات عناصره، إضافة إلى تكثيفه لغاراته الجوية مؤخرا وبشكل هستيري على مناطق مأرب وصنعاء وصعدة وذمارة ومدن أخرى.
وتنبئ كثافة مثل هذه الغارات على المدن اليمنية بتصعيد سعودي جديد، تقول صنعاء إنها ستقابله بالمثل من خلال مواصلة هجماتها الجوية على العمق السعودي، متوعدة بالمزيد من العمليات وتوسيع بنك أهدافها.
عبرت أوساط حقوقية وسياسية في أستراليا عن غضب واسع من تنامي عقود تعاون عسكري مع الإمارات. ونددت تلك الأوساط باتفاق شركة أسترالية على تطوير أنظمة أسلحة عالية التقنية في الإمارات على خلفية جرائم أبوظبي في اليمن. ووصفت هيومان رايتس ووتش الاتفاق بين شركة أسترالية ووكالة حكومية إماراتية بأنه مثير للقلق حقا، وقالت إن الإمارات عضو خطير جدا في تحالف العدوان السعودي على اليمن الذي ارتكب جرائم حرب مع الإفلات من العقاب. هذا وسبق أن وافقت الحكومة الأسترالية على تصدير عشرات الشحنات من المعدات العسكرية إلى الإمارات والسعودية. عقد وزراء الخارجية الروسية سيرجي لافوروف والقطري محمد بن عبد الرحمن الثاني والتركي مولود جاويشوغلو مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب اجتماع ثلاثي بينهم في الدوحة. وقال الوزير التركي جاويشوغلو: لقد أطلقنا عملية تشاورية ثلاثية بشأن تسوية النزاع السوري، وندعم كل المبادرات السياسية وفقا للشرعية الدولية. بدوره قال لافوروف إن روسيا وتركيا وقطر اتفقت على التصدي للمحاولات الانفصالية في سوريا التي تعرض أمن الدول المجاورة أيضا للخطر. من جانبه أعلن الوزير القطري أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الخيار السياسي، وعلينا دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة، مؤكدا ضرورة العمل على تحسين ظروف معيشة السوريين. حول تداعيات العقوبات الغربية والأمريكية على سوريا وتفاقم أزمة الوقود والخبز في البلاد، نستمع إلى التقرير التالي.
ساعات طويلة يقضيها السوريون في طوابير خارج محطات الوقود، تعكس حجم المعاناة التي يسببها استمرار الضغط الاقتصادي والعقوبات الغربية والحصار الأمريكي الذي يمنع وصول الواردات النفطية إلى البلاد.
يعني 3 ساعات 4 ساعات تقريبا على دور البنزين، يعني دور طويل. اليوم كان في أزمة، قبل كانت الأزمة أخف، يعني هاليومين هاي زايدة الأزمة البنزين. يعني السبب هي اللي ما عم يدخل نفط، يعني اللي صبر 10 سنين هالفترة هاي ما راح تكسرنا. يعني إن شاء الله الأمور على أحسن إن شاء الله.
كل ما يقال على أنه قانون قيصر الظالم هو يستهدف الحكومة السورية، أو كما يقال النظام السوري، هو عاري عن الصحة، هو ليس حقيقي. والدليل على ذلك هي الأزمات اللي عم يعيشها المواطن السوري، أو الحصار اللي عم يعيشه فعليا المواطن السوري، سواء من الناحية المعيشية، والدليل هو الطوابير الموجودة سواء على الكازيات بما يخص الوقود أو حتى على الخبز اللي هي المادة الأولى لازم يحصل عليها المواطن السوري.
أزمة الوقود دفعت بوزارة النفط إلى تخفيض كميات البنزين والمازوت الموزعة على المدن ضمن خطط حكومية مستمرة تهدف إلى ترشيد استهلاك المخزون المتبقي والتخفيف قدر الإمكان من آثار قانون قيصر الأمريكي الذي يستهدف محاصرة وتجويع الشعب السوري. تعيش سوريا منذ أشهر أزمة في تأمين الخبز بسبب سيطرة قوات قصد المدعومة أمريكياً على مناطق إنتاج القمح في الشمال السوري، إضافة إلى عمليات الحرق التي طالت مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، ما يزيد من حدة المصاعب التي يواجهها الشعب السوري منذ أكثر من 10 سنوات.
بات من الواضح للقاصي والداني أن آثار قانون قيصر تستهدف الشعب في سوريا الذي منع لأكثر من 10 سنوات تمرير أجندات خارجية كانت محضرة لسوريا.
أعلن الناطق باسم القوات المسلحة العراقية اليوم عن إحباط مخططين إرهابيين في محافظتي الأنبار وكركوك. وقال الناطق في بيان إن القوات الأمنية العراقية تواصل عملياتها المتميزة لمكافحة الإرهاب في هاتين المحافظتين، وتمكنت خلال عملية محكمة من نصب كمين في الأنبار أسفر عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين كانا يخططان لزرع عبوات الناس في داخل سوق شعبي بقضاء الفلوجة. ولفت إلى أن القوات العراقية تمكنت أيضا من تنفيذ عملية نوعية أخرى أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابي داعش في محافظة كركوك. ردت محكمة الاستئناف في الرياض طعنا للناشطة السعودية لوجين الهذلول في الحكم الصادر بحقها، وثبتت عليها حكم الحبس 5 سنوات و8 أشهر ومنعتها من السفر ل5 سنوات. في المقابل نددت منظمة العفو الدولية بالقرار ووصفته بالظلم المروع، واعتبرته دليلا جديدا على نية السلطات السعودية الاستمرار في سحق جميع أشكال المعارضة داخل المملكة. التفاصيل في هذا التقرير.
بعد أقل من شهر على إطلاق سلطات الرياض سراح الناشطة لجين الهذلول بشكل مشروط، القضاء السعودي يرفض استئناف الهذلول ويثبت حكم السجن 5 سنوات وثمانية أشهر بحقها ويمنعها من السفر 5 سنوات. الناشطة في مجال حقوق المرأة التي أطلق سراحها الشهر الماضي بعد 3 سنوات في سجون المملكة أعربت أمام الدبلوماسيين الأجانب المجتمعين خارج المحكمة المتخصصة في قضايا الإرهاب في الرياض عن أملها أن تعدل المحكمة الحكم الصادر بحقها.
دعونا نأمل أن يتم تغيير الحكم أو تعديله قليلا، سنرى كيف ستسير الأمور. شكرا جزيلا على دعمكم.
أفراد عائلة الهذلول المقيمين في الخارج اعتبروا أن منع ابنتهم من السفر يستهدف والديهم أيضا الموجودين في السعودية حتى لو أنهما لا يواجهون أي اتهامات، مؤكدين تعرض لجين الهذلول للتعذيب والتحرش أثناء اعتقالها. وفي أول رد فعل على قرار القضاء السعودي نددت منظمة العفو الدولية بالحكم ووصفته بالظلم المروع، واعتبرت مديرة البحوث للشرق الأوسط في المنظمة لين معلوف القرار أحدث دليل على نية السلطات في السعودية الاستمرار بسحق جميع أشكال المعارضة داخل المملكة، ورأت أن نقد القضاء لاستئناف الهذلول يؤكد أن النظام السعودي لا يزال يعتبر النشاط السلمي جريمة وينظر إلى الناشطين على أنهم خوانة أو جواسيس. وفي واشنطن قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن بلاده لا تعتقد بأنه ينبغي على السيدة الهذلول أو عائلتها أو أي شخص آخر حصل على إطلاق سراح مشروط أن يخضع لحظر السفر أو لقيود أخرى، وطالب المتحدث الأمريكي الرياض بحل هذه القضية وإطلاق سراح بقية الناشطات الحقوقيات السجينات. ناشطون حقوقيون أكدوا أنه رغم الإفراج المشروط عن بعض الناشطات اللواتي أوقفن مع الهذلول فإن بعضهن لا يزلن في السجون باتهامات غامضة، وكان خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة قد وصفوا التهم الموجهة للهذلول بالمزيفة.
شددت سرى القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي على أن المقاومة الفلسطينية لن تسمح بتغيير قواعد الاشتباك مع الاحتلال، مؤكدة أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا. وقالت السرايا في بيان إن جيش الاحتلال قد ارتكب حماقة بحق 3 صيادين في بحر خان يونس جنوب قطاع غزة ما أسفر عن استشهادهم، وأن تلك الجريمة سيلقى عليها ردا أكيدا من المقاومة الفلسطينية. حذر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة من أن إجراء انتخابات جديدة دون رؤية وطنية سيأخذ الشعب الفلسطيني إلى مفاوضات جديدة مع العدو الإسرائيلي في ظل خلل كبير في موازين القوى أسوأ من أي وقت مضى. وقال النخالة إن رفض الاعتراف بشرعية كيان الاحتلال وعدم التنازل عن حقنا في فلسطين هما الأساس الذي نراه ركيزة للوحدة الوطنية التي يمكنها فقط أن تأخذنا إلى إطار جامع كمنظمة التحرير الفلسطينية. وأضاف أن العار سيلحق بشعبنا وأمتنا إذا قبلنا بالقدس وفلسطين تحت الاحتلال الصهيوني، داعيا إلى الالتفاف حول المقاومة لتحقيق النصر الإلهي. اعتبر وزير حرب الكيان الصهيوني بني جانتس أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أضر كثيرا بالعلاقات مع الأردن ما أدى إلى خسارة مكتسبات مهمة لتل أبيب. وأضاف جانتس أن إسرائيل تكن الاحترام الكبير للحكومة الأردنية وللملك عبد الله معتبرا الأردن شريكا استراتيجيا للكيان الصهيوني. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن ملايين الأشخاص حول العالم سيواجهون المجاعة هذا العام إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية لمنع مثل هذه النتيجة. وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الأمن الغذائي قال غوتيريش إن نحو 90 مليون شخص عانوا من الجوع الحاد حتى عام 2020 بزيادة قدرها 20% في عام واحد. في الختام نذكركم بالعناوين. قائد الثورة آية الله السيد علي الخامنئي يطالب أمريكا بسحب قواتها من العراق وسوريا على وجه السرعة. طهران تؤكد أن إدارة بايدن تواصل سياسة ترامب وتحذر من احتمال إلغاء الاتفاق النووي. اليمن يزيح الستار عن أسلحة جديدة بينها صواريخ باليستية في معرض للصناعات العسكرية بصنعاء. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى التلاوة المختارة، المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12:30 ولمدة 50 دقيقة. في الساعة 1:24 تستمعون إلى إعادة برنامج حدث وحوار، تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:04. صفحات من التاريخ، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 2:38، يليه 5 دقائق لسلامتك. تستمعون إلى برنامج شعراء معاصرون في الساعة 2:48. في 3:16 تستمعون إلى إعادة برنامج اليمن، التصدي والتحدي، ولمدة 40 دقيقة. في الساعة 16:15 تستمعون إلى برنامج القرآن ربيع القلوب، بعد ذلك يأتيكم تعليم اللغة الفارسية. النشيد مختار في الساعة 4:17 ولمدة 15 دقيقة. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لكم لأنكم دائما معنا. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا الأكارم، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم ونقدم لكم تلاوة منتخبة من آية ذكر الحكيم، وهي بصوت القارئ فردي، وهو يتلو على مسامعكم الكريمة من بداية الآية 69 حتى نهاية الآية 83 من سورة ياسين المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم.
حضرات المستمعين الأفاضل، فيما يلي ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ حسين السندي، عنوان المحاضرة مقصد الاجتماع الإسلامي. نتمنى لكم وقتا نافعا ومفيدا مع هذه المحاضرة القيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله في كتابه وجليل خطابه بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون آمنا بالله صدق الله ربنا العلي العظيم. أيها الأحبة، عنوان المحاضرة هو الاجتماع الإسلامي، ويمكن أن يكون بيان مقصد الاجتماع الإسلامي. هذا العنوان نحاول أن ندخل إليه من هذا المدخل من خلال طرح ثلاثة أسئلة. السؤال الأول يقول: لماذا نسبة الإقبال على الدين نسبة قليلة؟ في مقابل ذلك نجد أن نسبة الإقبال على الانحراف وعلى التفسخ وعلى الجاهلية البعيدة عن الدين كثيرة جدا وكبيرة، نسبة كبيرة وعالية. هذا هو السؤال الأول: لماذا الإقبال على الدين نسبته قليلة بخلافه الإقبال على غير الدين من انحراف، من همجية، من جاهلية، من فساد؟ ثانيا: لماذا جهود الدعاة إلى الدين جهود متعبة مضنية شاقة بخلافها جهود الدعوة إلى الانحراف والدعوة إلى الفساد والدعوة إلى الجاهلية؟ جهود لا تشتمل على شيء من العناء والتعب، بل في غاية الراحة. السؤال الثالث: لماذا ثمرات جهود الدعاة إلى الدين والنتائج التي يتوصلون إليها نتائج ضعيفة وبطيئة وقليلة بخلاف الثمرات والنتائج التي يتوصل إليها دعاة الانحراف ودعاة الجاهلية؟ نتائج واقعا مبهرة وثمار كبيرة. لماذا كل هذا؟ ليش؟ أما السؤال الأول فالإقبال على الدين نسبته قليلة، مع أن الدين موافق للفطرة، فلماذا مع كون الدين موافقا للفطرة ومنسجما مع الفطرة الإنسانية التي فطر الله الإنسان عليها، مع ذلك نجد أن إقبال الناس، إقبال الإنسان على الدين قليل جدا وبصعوبة؟ الجواب أن الإنسان لو ترك ولم يعبث الآخرون بفطرته لكان مقتضى فطرة الإنسان أن يميل إلى الدين. عندما نقول بأن الإنسان بفطرته يميل إلى الدين، هذا معنى أن الإنسان خلقه الله على فطرة، على وضعية معينة، لو ترك لكانت هذه الفطرة تأخذ بيد الإنسان إلى الدين الذي لا اعوجاج فيه، إلى الحق، إلى الدين الإلهي. ولكن هذا مشروط بأن لا تلوث هذه الفطرة. فلدينا فطرة يفترض أن تقود الإنسان إلى الحق، إلى الدين الحق، ولكن هذه الفطرة أولا لوثت من جهة، والشيء الآخر أن أعداء الدين قاموا بعملية الصد عن هذا الدين. يعني حركات أعداء الدين السماوي عموما، وإن كان الدين السماوي ظهر وبرز بأجلى صورة وبأفضل هيئة في الإسلام، بس هذا المشروع العدائي للدين مشروع بدأ من الشرائع السماوية الأولى عندما تصدى أعداؤها إليها وصدوا الناس عنها، قاموا بعمليات صد. وعملية الصد التي قام بها أعداء الدين جعلت نسبة إقبال الناس على الدين نسبة قليلة جدا، متدنية، وتجلت وظهرت عملية الصد في عدة صور. الصورة الأولى في اضطهاد أهل الدين والساعين للالتزام بالدين والذين يخطون للتدين، نجد أن أعداء الدين، الطغاة، الجبابرة، الفراعنة، نجدهم يضطهدون أولئك. إذا لم يقدروا على تصفيتهم فلا أقل أنهم يمارسون تجاههم الاضطهاد والظلم والإبادة والتشريد إلى آخره. الأمر الثاني أنهم كانوا يشوهون الدين، يعني يسيئون السمعة، سمعة الدين. هؤلاء الفراعنة وكذا يحاولون بشتى السبل وبمختلف القدرات والإمكانيات التي تحت أيديهم أن يقوموا بتشويه الدين إذا أرادوا أن يطرحوا الدين. يعني كما سيتضح بأن الطغاة والفراعنة ليس لهم هم بالدين مهما كان، همهم في ما يهيئ لهم الأرضية وما يهيئ الأرضية للناس للتمتع بملذات الحياة الدنيا. ولكن إذا وجدنا أحد الفراعنة وأحد الطغاة يريد أن يطرح الدين، يطرحه مشوه، يشوهون الدين ويقدمونه بصورة مشوهة ينفر منها الناس، فكيف نتوقع أن يقبل عليها الناس؟ هاي ثانيا. ثالثا أن أعداء الدين يمارسون أو ينسبون إلى الإسلام بعض الأعمال التي ينفر منها الإنسان، يصفون الإسلام مثلا وهو الدين الخاتم، الدين الأكمل، يصفونه بالإرهاب مثلا كصفة من الصفات، وقصدهم من وصف الإسلام بهذه الصفات أنهم ينفرون الناس، يبعدون الناس عن هذا الدين العظيم. على كل حال، صور صد الطغاة وصد الجبابرة الناس عن الدين وعن الإسلام صور كثيرة، أنا ذكرت صورة أو صورتين أو ثلاث، ولكن إذا تأملت وجدت أن الطغاة يجيرون ويوظفون كل قدراتهم وإمكانياتهم في ماذا؟ في الصد. واحدة من الصور أيضا الواضحة أنهم في الطرف المقابل يفتحون المجال للفساد والإفساد، يعني باب الفساد يفتحونه على مصراعيه في الوقت الذي يضطهدون فيه قادة الدين والمتدينين ويشوهون الدين وينسبون إلى الدين ما ليس فيه لتنفير الناس عنه، في المقابل يفتحون الباب للفساد على مصراعيه. واليوم لا تكاد تجد في بلد من البلدان إلا من عصم ربي، إلا تلك البلاد التي تسير على نهج محمد وعلي عليهما وآلهما السلام. نعم، لا تكاد تجد إلا وسائل إعلام الدول هي التي تنشر الفساد، هي التي تجعل الأرضية مهيئة لإقبال الناس على الفساد والإفساد، بل وتشجع عليه. يعني ما تكتفي بأن تفتح مصراعي الباب للفساد والإفساد وتجعل الناس من شاء أن يذهب فليذهب، وإنما تشجع، وإنما تدعو الناس إلى ذلك بشكل أو بآخر. فما بالك، ما بالك في مجتمعات رعاتها هكذا يكونون، يضطهدون الدين وأهل الدين ويشوهون الدين، وفي المقابل يفتحون للانحراف والفساد الباب ويشجعون عليه. مع هذا تريد أن تكون نسبة الإقبال على الدين نسبة عالية؟ طبيعي لا، هذا المتوقع والسير الطبيعي أن تكون نسبة إقبال الناس على الدين نسبة متدنية جدا، عفية على هذا الدين اللي مع هذه الموجات ومع هذه الصرخات العارمة للفساد والإفساد، ومع هذه الشوارع التي تعج بالفساد وبانحراف الناس، مع ذلك عفية على هذا الدين إذا واحد بقي شخص يلتزم به. والحمد لله الإسلام استطاع مع هذه الموجات التي تكتسح الدنيا، موجات الفساد، نجد أن الإسلام استطاع أن يستوعب الكثير من المتدينين الذين لا يعيرون اهتماما لكل مظاهر الفساد. هذه إجابة مختصرة عن السؤال الأول. السؤال الثاني، لماذا جهود دعاة إلى الدين جهود مضنية؟ يعني أنتم متى ما أردتم أن تدعوا إلى الدين تجدون أنكم تريدون الجهد وتريدون الطاقة حتى تستطيعوا أن تتوصلوا إلى دعوة شخص أو أكثر إلى الإسلام وبالشكل الصحيح. يعني الدعاة يتعبون كثيرا، بينما دعاة الانحراف لا تعب في مهمتهم وكل الراحة في مهمتهم. المسألة واضحة أيضا، يعني الجواب واضح، حيث أن الناس إنما يقبلون على الدين وعلى الإسلام من خلال شيئين: الدعاة إلى الله يتكئون على عمودين في جعل الناس يقتنعون بالدين ويقبلون على الدين، يتكئون على العقل وعلى الفطرة، أليس كذلك؟ على عقل الإنسان وعلى فطرة الإنسان. إذا جئنا إلى الفطرة فقد تلوثت ولم تبقى على صفائها إلا عند النفر القليل، النزر القليل جدا. وأما العقل فعمل أعداء الدين اليوم قائم على قدم وساق لتهميش دور العقل، لإبعاد العقل عن الإنسان وعن قيادة حركة الإنسان، وإعطاء حركة قيادة الإنسان وإعطاء زمام القيادة بيد العاطفة، عاطفة الإنسان، بيد شهوات الإنسان، بيد نفس الإنسان الأمارة بالسوء. على كل حال، ما يقوم به أعداء الدين من إبعاد وتنحية العقل كفيل بأن يجعل هؤلاء الدعاة إلى الدين يتعبون، يتحدثون مع هذه الفطرة، فطرة تحتاج إلى إعادة من جديد، إصلاح من جديد، وصعب يكون يأخذ هذا الإنسان بعيدا عن الأجواء الملوثة. إذا أراد أن يتحدث مع العقل، إما أن يجد بأن هذا العقل شغل وصيغة بصياغة معينة يصعب عليه أن يتكيف معها، أو أنه مقيد، هذا العقل مقيد بحب القوم، بحب الأهل، بحب الكذا، أو أن هذا العقل مكبل بالشهوات، شهوات النفس ورغبات النفس. على كل حال يصعب عليه أن يحلحل وأن يأخذ العقل إلى ساحل الأمان ويتعامل معه. في الأعم الأغلب عقول الناس لا أقل هذا العقل الجمعي الذي يصعب على الداعية الإسلامي، نعم الذي يدعو إلى الإسلام، يصعب عليه أن يستفيد من الفرد إلا إذا أخذه بعيدا عن الجماعة. وبهذا يصعب على الدعاة والمبلغين واقعا، وبهذا أيضا تكون ثمارهم ثمار قليلة، يتعبون ويكدحون ولكن المحصل قليل جدا، المحصل قليل، أولا لضعف قدراتهم وإمكانياتهم من جهة، ولأن أعداء الدين شمروا عن سواعدهم ونزلوا الميدان بكل قدراتهم وإمكانياتهم. السؤال لماذا كل هذا؟ ليش؟ الواقع هو كله ينشأ من خوف أعداء الدين الذين هم جبابرة وطغاة، من خوفهم من الإسلام. وهل يختلف الإسلام عن بقية الأديان السماوية السابقة؟ نعم يختلف، يختلف في أن الإسلام هو دين الاجتماع، دين يريد أن يكون مجتمع. الديانات السماوية السابقة الغاية والهدف كان ذلك، بس ما أتيح المجال لأولئك الأنبياء أن يقوموا بذلك. يعني الدين السماوي بشكل عام دين مو فقط يدعو إلى صلاح الفرد، وإنما يدعو إلى صلاح المجتمع، من خلال صلاح الفرد يصلح المجتمع. هذه الديانات الشرائع السماوية، شريعة النبي نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، كانوا يركزون على الفرد، على الأفراد، ومن خلال صلاحية الأفراد وصلاحية الأسرة يصلح المجتمع. بس الإسلام لا، الإسلام في نفس الوقت الذي يدعو إلى صلاح الفرد كان أيضا يسعى لصلاح المجتمع، بل لو أتيح للإسلام أن يحصل على المجتمع ويصلح الفرد من خلال المجتمع كان أفضل إليه، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله. بناءكم أن الطغاة إذا حصلوا على الكراسي وحصلوا على المراكز يسلمونها بسهولة؟ لا، لا يمكن. كما قال هارون الرشيد لابنه المأمون: بني عبد الله لو نازعتني الملك لأخذت الذي فيه عيناك، يعني أقطع رأسك. هارون الرشيد عبر عن ما يتحرك في داخل كل الطغاة والفراعنة الذين حصلوا على على السلطة وعلى الخلافة وعلى الجاه وعلى السيطرة على الناس. هذا داخلهم هكذا يتحرك: لو نازعتني الملك لأخذت الذي في عيناك. هذا يخاطب ولده، فكيف بغير ولده؟ ولهذا وجد الأعداء الذين هم جبابرة وطغاة وجدوا في الإسلام الدين المزعج. يا ليت ابتلوا بالمسيحية. المسيحية كانت تعنى كما يقال بتربية الفرد والاهتمام بالروحيات والمعنويات، ولم يكن هناك مجال للانطلاق للمجتمع وتكوين دولة. أما الإسلام لا، الإسلام 13 عام النبي صلى الله عليه وآله كان في مكة، عندما هاجر إلى المدينة وصل إلى المدينة كون دولة. خلاص يعني 10 سنين رسول الله صلى الله عليه وآله لم تمضي من دعوته إلا 13 عاما ثم أنشأ دولة. هنا إنشاء الدولة هو اللي أقلق الطغاة، إنشاء الدولة هو اللي أقلق الجبابرة، بأن هذا الدين مو دين يتحدث عن روحيات، يتحدث عن معنويات، يتحدث عن والله عبادة صلاة وصوم، لا، هذا يتحدث عن دولة. ومن هنا نجد العداء المستحكم عند الجبابرة والطغاة للإسلام. النبي صلى الله عليه وآله 10 سنين أقام دولته المباركة، وخلال هذه 10 سنين أرسى قواعد الاجتماع الإسلامي الصحيح، المجتمع الإسلامي الذي يريده صلى الله عليه وآله. احنا نسأل، نقول: لماذا إذا أتيح المجال للإسلام أن يكون دولة أفضل من أن يعمل دعاة الإسلام وقادة الإسلام على صلاح الأفراد؟ أولا طبعا إذا صلح المجتمع، إذا استطاع هذا القيادة الإسلامية استطاعت أن تكون دولة، طبيعي إمكانية صلاح الأفراد يكون بشكل أسرع، بشكل أسرع. يعني هذا اللي عنده قدرات وإمكانيات كدولة وهو يدعو للإسلام، يدعو للإسلام، يستطيع أن يوظف كل إمكانياته وثقافة نعم الدولة والبلد للدعوة للإسلام. هذا يختلف عن تعال دعوة الأفراد. اليوم ادعو شخص في مسجد، بكرة ادعو شخص في حسينية، محاضرة هنا محاضرات هناك، هذا واقعا حتى نحافظ على ما عندنا مو أكثر. أما أن ندعو الناس إلى الإقبال على الإسلام بهذا الحشد وبهذه الطاقات وبهذه الجماعات الكثيرة، هذا واقعا لأن الإسلام عنده قابلية أن يستقطب، مو لأن الدعاة والقائمين على تبليغ الإسلام قاموا بذلك. لا، هو الإسلام عنده صلاحية مع عداوة الأعداء، مع شراسة الأعداء، مع قدرات الأعداء وإمكانياتهم في الإجهاز على الإسلام، إلا أن الإسلام يستطيع كالمارد يتخلص منهم ويحاربونه هنا وهنا كالزئبق، وإذا به في جهة ثالثة موجود، جهة رابعة. فإذا صلح المجتمع الفرد صلاحه يكون أسرع. الفرد يعتبر كجزء من كل، وفي الغالب أن الجزء لا يتخلف عن الكل. يعني قليلا ما تجد مجتمع صالح والفرد يتخلف، يوجد فرد أو اثنان أو أكثر، ولكن الغالبية هي ما تكون مع هذا المجتمع. ولهذا يحرص الإسلام ويؤكد الإسلام على تكوين المجتمع الصالح. إذا أمكن أن يكون كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا شيء من أفضل الصور وأسرع الصور التي تدعو إلى الإسلام، وإلا تبقى تربية الفرد من خلال هذا المجتمع الصغير، مجتمع الأسرة وتعاهد الأسرة والمجتمع الأكبر من الأسرة وهكذا. المجتمع المادي أو الطغاة، تعبر عن المجتمع المادي الذي زعماؤه الطغاة والفراعنة، الفراعنة والطغاة وأعداء الدين عندما يكونون على مجتمع، طبعا لا يهمهم لا معارف المجتمع، لا عقائد المجتمع، ولا أخلاق المجتمع، ولا عبادات المجتمع، وإنما تهمهم أعمال المجتمع. خليني أفصل لك أكثر شوي. الإسلام أيها الأحبة يعتمد ثلاث قواعد في صلاح الفرد والمجتمع. القاعدة الأولى قاعدة المعارف اللي يسموها العقيدة، والقاعدة الثانية قاعدة الأعمال. الأعمال الإسلام يقسمها إلى قسمين، العبادات والمعاملات اللي هي تطبيقات العقيدة، والقاعدة الثالثة قاعدة الأخلاق والسلوك. صحيح أو لا؟ ما عندنا شيء آخر بعد. هاي ثلاث القواعد. عندما نأتي إلى الفراعنة والطغاة نجدهم دائما يتعاملون في المجتمع مع الأعمال فقط، والأعمال مو العبادات، لا، اللي يعبروا عنها في رسائل العملية المعاملات فقط. يعني أعداء الدين أو الجبابرة والطغاة يتعاملون دائما مع الناس أعمال الناس، لا تهمهم عقائد الناس، المعارف التي يتلقاها الناس، لا تهمهم الأخلاق والسلوكيات، ولا تهمهم العبادات، يركزون دائما على الأعمال فقط اللي هي على المعاملات، فيضعون القوانين لكي يوفقوا بين الناس في معاملاتهم. مو صحيح؟ تلاحظوا بعد ماكو شيء في يعني المجتمعات غير المسلمة، دائما القانون الوضعي أريد، يعني إذا أردنا أن نعرف القانون الوضعي، هو قانون أريد به أن يعدل إرادات الناس وأعمال الناس بأن يرفع التزاحم والتمانع بينها. يعني إرادتك هو تختلف عن إرادة فلان، أنت تريد مثلا أن تمشي بالشارع وترفع يديك، يد اليمنى عاليا اليد اليسرى وتصفق، ذاك يريد أن تمشي هادئ مثلا لا تكون تزعج أحد، هذا يريد مثلا أن يأخذ مثلا شيء معين يشرب الماء ويسكب الماء بقية الماء في الشارع، ذاك يقول لا. وهكذا إرادات الناس بشكل عام إراداتهم تختلف، أعمالهم، هذا يريد يعمل كذا، يريد يبني له بيت، الشبابيك البيت ونوافذ البيت تطل على أربع الجهات، ذاك الآخر يقول لا ما يصير. فهذا القانون كيف يرفع حالة التمانع والتزاحم بين إرادات الناس وأعمال الناس؟ في القانون الوضعي في واقعه هو جيء به حتى يعدل إرادات الناس وأعمال الناس اللي هي المعاملات فقط، ويرفع هاي التزاحم والتمانع والتصادم اللي يحصل بين أعمال الناس، مو أكثر من ذلك. ولهذا تجد أنه ماذا؟ أنه يؤكد على هذه الجنبة، أن يلتزم الناس بهذه القوانين التي تسير معاملاتهم في هذه الحياة. ما وراء الأعمال ما كشي. يعني لو سئل هذا القائم على المجتمع المدني المادي، ما هو غايتك؟ ما هو هدفك؟ غايته وهدفه أن يتمتع بملذات الحياة الدنيا، ما عندي شيء آخر. يعني أن يجعل الناس الذين يعيشون تحت رعايته وتحت حكومته، أن يجعلهم إذا كان عادلا، إذا كان منصفا، أن يجعلهم يتمتعون بما في الحياة الدنيا من ملذات ومتاع وشهوات ورغبات وإلى آخره. ولهذا لا يهم معارف الناس. يعني أنتوا اطلعوا من منطقة الشرق الأوسط، اطلعوا إلى الغرب مثلا، لا يهمهم معارف الناس من أين يأخذونها، عقائد الناس من أين يأخذونها، ولا يهمهم سلوك الناس وأخلاقيات الناس كيف كانت، يهمهم فقط أن يركزوا على المعاملات. وأيضا يعني يفترض في القانون الوضعي أن لا يكترث بعبادات الناس، وهو كذلك. أما إذا رأينا القانون الوضعي يتدخل في عبادات الناس، هذا لأجل سببين، سبب سياسي أو سبب مصلحي. وإلا قانون وضعي مادي يفترض أنه لا يعبأ إلا بالمعاملات فقط. ولماذا يتدخل في عقائد الناس؟ يعني على سبيل المثال، إذا وجدنا دولة أوروبية تتدخل في عقائد أبناء المجتمع الذي تحكمه أو في عباداته، فلنعلم بأن التدخل منطلقه سياسي أو مصلحي فقط. وإلا كقانون، كأناس يعيشون الحالة المادية الوضعية، لا هم لهم بمعارف الناس وبعقائدهم، لا شغل لهم ولا دخل لهم بعبادات الناس وبأخلاق الناس. وإنما السياسة أحيانا تقضي بأن مثلا يسن قانون، هذا القانون يحد من أفرض من العبادات المعينة، من اعتقاد عقيدة معينة، هذا لأجل سياسة، يعني علاقات دول سياسة، يعني أقصد بعلاقات دول، أو مصلحة، يعني مصلحة البلد وجدوها، أو مصلحة أشخاص، مصلحة الحاكمين تفرض ذلك. أما الإسلام، الإسلام في قانونه يأخذ هذه الأمور الثلاثة كلها، يركز أولا على المعارف والعقائد، لا بد أن يكون المجتمع عقيدته عقيدة صالحة، معارفه معارف حقة، وكذلك أعماله في قسميها، العبادات الروحيات وما يتوجه به هذا الإنسان، هذا الفرد في المجتمع تجاه العقيدة بلحاظ العبادة عبادته، وبلحاظ المعاملات أعماله، والأمر الثالث الأخلاق والسلوكيات التي تنطلق من تلك العقيدة. ولهذا نجد بأن الإسلام مقصده هذا من المجتمع والاجتماع الإسلامي المدني، مقصده أن يحقق صلاح المجتمع. صلاح المجتمع طبعا صلاح الأفراد سوف يحصل، وبالتالي سوف إذا حصل صلاح المجتمع، المجتمع نفسه سيساعد على صلاح الأفراد بسرعة، ويفسح المجال أكثر لتكامل الأفراد وتكامل الإنسان، وفتح الباب لهذا الإنسان أن يحقق الغاية والهدف الذي خلق من أجله، وهو التكامل. الله خلق نعم الإنسان ويريد أن يدخل الجنة، الله يريد الخير لهذا الإنسان، وأفضل صورة وجدها المشرع الإسلامي، أفضل صورة وأسرع صورة لصلاح هذا الإنسان، أن يتكون مجتمع صالح، من خلاله يكون هناك صلاح لهذا الإنسان. في هذا المجتمع يؤكد على العقيدة، إذا انتشر، إذا كان رب المجتمع الإسلامي مدبره ومديره يدعو إلى العقيدة الحقة، العقيدة الصالحة، طبيعي عنده قدرات وعنده إمكانيات وعنده ثقافة ويستطيع أن يصيغ أدمغة الناس وأذهان الناس بحسب ما يحقق له هذا الغرض الذي أراده الله سبحانه وتعالى، وكذلك ما يتعلق بأعمال الناس وبأخلاقهم. يمكن أن يقول قائل: كيف تقولون بأن المجتمع الإسلامي المدني عنده قدرة أفضل من المجتمع المادي المدني، يعني أفضل من الكسروية والقيصرية والطغاة وكذا، مع أن الدولة الإسلامية التي أنشأها رسول الله صلى الله عليه وسلم